بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ربنا جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول العلامة السعدي رحمه الله: الآية لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية تكميل الإيمان وحقوقه، خصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإساءة عليهم. فهذه الآية أدخلها الله عز وجل في آيات الربا، فلهذا ذكر المؤلف هنا أن أكبر أسباب اجتناب هذا الربا وغيره أن المؤمن أولا الإيمان بالله جل وعلا والعمل وعمل الصالحات، إيمان بالله ثم يتبع ذلك الإيمان عمل. ومن أعظم الأعمال التي تجنب العبد هذه المكاسب المحرمة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إقامة الصلاة المراد إقامتها أي اعتدالها، فإقامة الصلاة أي إقامتها بكل ما تقام به، أي بصلاتها في أوقاتها، وكذلك أيضا بإتمام أركانها وشروطها، وكذلك بخشوعها وغيرها مما يكون فيه اعتدال هذه الصلاة وإقامتها. فأعظم هذه الأعمال أن العبد يؤدي صلاته على الوجه الذي أراده الله عز وجل منه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة إذا أديت صلاة صحيحة فإن العبد أو هذه الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. ولهذا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن فلانا كان رجلا مملوكا يصلي الليل، لكنه إذا أصبح سرق. أنا يصلي كما مثل ما يصلي الناس الفرائض ويصلي الليل، لكنه عنده معنى يده خفيفة يأخذ أموال معنى حق الغير. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إن صلاته ستنهاه. أنا إذا كان يؤدي الصلاة صحيحة ستنهاه هذه الصلاة. فلهذا مركز نواة الأعمال هو الصلاة. إذا أردت أن تصلح تصلح نفسك أولا فعليك بالصلاة، كذلك أيضا أردت أن تستقيم على دين الله عليه الصلاة والسلام على دين الله عز وجل فعليك بالصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فما تنهى عن الفحشاء والمنكر إلا إذا أقامها العبد مثل ما أراد الله عز وجل. ولهذا كان السلف، انظروا إلى فقه السلف رحمه الله، جاءنا بالعالية رفيع بن مهران، وجاء كذلك عن الشافعي وعن جماعة من السلف، قالوا: كنا إذا أتينا الرجل نطلب منه الحديث، أنهم جاءوا يطلبون الحديث، أنا جاءوا يتعلمون عنده العلم، فقالوا: إذا جئنا إلى الرجل نطلب منه الحديث ننظر إلى صلاته، ننظر إلى صلاة، فإن أحسنها جلسنا وقلنا لغيرها أحسن، وإن أساءها ذهبنا وقلنا لغيرها أسوأ. أنا إذا كان ما يحسن صلاته فمن باب أولى أنه لا يحسن الحديث، لا يحسن الفقه، لأنه لم ينتفع بهذه الأمور فكيف سينفع غيره. فلهذا فالصلاة لها أهمية عظيمة، ولهذا ذكرها الله عز وجل في هذا المقام، أن الإنسان إذا أراد أن يجتنب هذه المحرمات والمكاسب الدنيئة والمكاسب المحرمة فعليه بالإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح، ومن أعظمها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذا ذكره أكثر من واحد، وأشار أيضا إليه المؤلف هنا. قال ثم قال جل وعلا: وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولا أنهم أجرهم مضمون عند الله جل وعلا، وكذلك أيضا لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون فيما قد مضى. أن لا يحزنون على ما فاتهم من هذه الدنيا أو مما تركوا من الأولاد والضيعة، كذلك مما تركوا من الأهل والأموال، فإنهم لا يحزنون عليها لأن الله عز وجل سيؤمنها لهم. وكما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنا حتى في الدنيا يحفظون أولاده وأهله ويكونون معه، هذا أمره عظيم جدا للعبد. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فالله عز وجل يتبع أهل الإيمان والعمل الصالح، يتبعهم ذريتهم، وأيضا كذلك يحفظ عليهم ذريتهم وأموالهم. فلهذا ليس الربا الذي يحفظ الأموال كما يظن كثير من الناس، يذهب ويضع أمواله في الربا في البنوك الربوية، يقول حتى إذا مت فسيجري على عيالي من هذا المال الذي يسمونه ربح، وليس هو ربح وإنما هو ربا، لأنها زيادة تعطى في مال، معنى في قرض، وهذه الزيادة في القرض تعتبر ربا، وأيضا هي مشترطة، لو لم تكن مشترطة لما كان شيء. معنى مثلا لو أقرض الإنسان آخر، أقرضه مثلا 100,000 ثم لما أراد أن يرجع له 100,000 أعطاه أيضا فوقها 20,000، فهذا ليس ربا. لماذا؟ لأنه لم يشترط. لكن لو اشترط يقول له اعطني 100,000 وسأرجعها لك 120,000، أو أقرضك مثل ما يفعل الآن أصحاب البنوك أو أصحاب بعض الشركات هذه التي تقرض الناس، فتأتي إلى هذا البنك أو إلى غيره ويقول له أريد 100,000 نقد، فيقول ما عندي نقد، لكن ماذا تريد؟ تريد خشب؟ تريد اسمنت؟ اذهب إلى بايع الاسمنت واشتري الذي تريده ونحن نعطيه الأجر. فإن كان مثلا 100,000 فنحسبها عليك 120، وهكذا. فهذا اشتراط. وأما إدخال البضاعة في هذه المسألة فإنما هي تحايل على الربا، وكما قال المشايخ منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا التحايل يزيد الحرام حراما، لأنهم هم الآن ما يريدون، يريدون المال فقط، يريدون الربا، هم ما يريدون، لا يشترون خشب ولا يشترون اسمنت ولا يريدون شيء من هذه الأمور، ولا يريدون أن يبيعون ويشترون، وإنما يريدون فقط الزيادة التي تكون على هذا، على هذه البيعة. أنا الذي اشتريته بمئة ألف وتسدد لهم 120 ألفا، وهذا هو الربا الذي حرمه الله، وهو عين الربا، لكن يحتالون بهذا، يقولون نحن هذا بيع وشراء، وهذا ليس بيع وشراء أبدا، وإنما فقط يريدون الزيادة في القرض، واشتراط الزيادة في القرض كما قلنا هو الربا. فلهذا الله عز وجل يؤمن من كان على الصلاح وعلى الهداية، يؤمنه يوم القيامة أو يؤمنه إذا مات على ماله، وأن ماله لا زال في حفظ الله عز وجل، لأنه لم يرابي به ولم يجعله في المحرمات، وكذلك كسبه بالحلال، فيبارك الله عز وجل له في ماله، فلا يحزن على ما فاته من هذا المال، فإن الله عز وجل وكيله جل وعلا ووليه سبحانه وتعالى. قال ثم قال جل وعلا، وهنا ذكر المؤلف رحمه الله الآية الأخرى، قال عند قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا هو حقيقة هذه المسألة. فربنا جل وعلا وجه النداء لأهل الإيمان، فقال المؤلف رحمه الله ثم وجه الخطاب للمؤمنين وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله. وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا، حيث جعل المصر عليه محاربا لله ورسوله. ولهذا قال العلماء أنه لم يأتي شناعة في الأدلة وأيضا وعيدا قويا وشديدا في الأدلة مثل ما جاء في هذه الآية، أن الله عز وجل أعلن الحرب على المرابين، أعلن الحرب عليهم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلهذا خاطب الله عز وجل أهل الإيمان أنهم لا يقربوا الربا، وأنهم يتقون الله عز وجل في ذلك، وما كان قد تعاملوا به من ربا فيأخذون رؤوس أموالهم، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فما كان قبل ذلك أنا في كما تقدم، ومن قال الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذي يعود ويصر على هذا الربا ويأخذ هذه الزيادة على رأس ماله الذي أقرضه فإنه مراب، وهو أيضا يحارب الله ورسوله. فلهذا الله عز وجل حذر هؤلاء الذين يتعاطون بالربا. قال رحمه الله ثم قال: وإن تبتم، يعني من المعاملات الربوية، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، أي الناس بأخذ الربا. فقال جل وعلا: لا تظلمون ولا تظلمون، أي ببخسكم رؤوس أموالكم. فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف وأمره منظور فيه، وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله. أنا ما أخذه من ربا قبل أن يعرف التحريم فله ما سلف، له أن يأخذه لأنه لم يكن يعرف التحريم، لكن ما وجد بعد أن عرف مثلا أن هذه المعاملة ربوية فهنا لا يجوز له أن يكمل ما قد مضى فيه من البيئة من هذه المعاملة، بل الواجب أنه يسحب أمواله، يسحب أمواله أو أنه يأخذ رأس ماله فقط ولا يأخذ الزيادة. أنا مثل ما يفعل مثلا كثير من الناس إذا عرف أن هذا ربا يذهب إلى البنك يقول له أريد رأس مالي فقط، يقول لا هذه زيادة لك، يقول لا ما أريده. فهذا هو الواجب الذي له أن يأخذه، وما كان وما زاد على رأس مالي فهو ليس له، فهو ليس له. الآن بعض الناس يقولون لا، معنى البنوك هذه الخارجية أو بنوك الربا، يقول لا هذا حقنا، هذا لك خذه ليس لنا. فمثل هذا قال العلماء أنه ممكن يستعين به في أمور المسلمين العامة، لأن هذا مال للمسلمين ليس هو مال له، فلهذا لا يجعله في شيء خاص له أو في الفقراء مثلا يعطي فقراء ومساكين، يعطي أشياء عامة للمسلمين تنفع المسلمين عامة كمستشفيات مثلا، مدارس وغيرها من هذه الأمور التي قد تصرف فيه هذه الأمور. فقال ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون، أو قال جل وعلا لا تظلمون ولا تظلمون، قال ببخسكم رؤوس أموالكم فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف وأمره منظور فيه. وإن كانت معاملات موجودة في وقت معرفته بالتحريم وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله، فإن أخذ زيادة فقد تجرى على الربا. وفي هذه الآية بيان لحكمة الربا وأنه يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ الزيادة، وتضاعف الربا عليهم وهو واجب إنذارهم، معنى الواجب هو إنذارهم، لكن يفعلون مثل ما كان يفعل أهل الجاهلية، إذا حل وقت السداد والرجل هذا المدين ليس معه ما يسدد دينه فإنه يقول له، أي هذا الدائن الذي صاحب المال يقول له إما أن تسدد وإما أن ترابي، إما أن تسدد وإما أن ترابي، إما أن تسدد مالك الآن الذي عليك وإما أن ترابي. كيف ترابي؟ أي تؤخر هذا الوقت والزمن، مثلا أعطيك شهر، أعطيك شهرين لكن سيزيد المال، بدل ما يكون 100,000 يكون 120، فهذا يسمى ربا الجاهلية، سموه العلماء ربا الجاهلية، وهو داخل في ربا النسيئة، وداخل أيضا كذلك في ربا الفضل، لأنه يعتبر ربا فضل ونسيئة. ربا فضل لأنه زاد في رأس المال، وربا نسيئة لأنه أخره، فيدخل في هذا وهذا. فلهذا فهذا الربا قد كان يتعامل به في الجاهلية، والآن يتعاملون بها للشركات، أهل شركات التقسيط وغيرها يتعاملون أيضا بمثل هذه المعاملات. فلهذا فهذا الباب الآن أصبح بابا خطيرا، قد الإنسان يقع فيه وهو لا يدري. بعض المعاملات مثلا يريد بعض الأشياء، يذهب إلى بنك أو يذهب إلى جمعية أو يذهب إلى كذا لأجل أن تقرضه، فيتعاملون معه مثل هذه المعاملات غالبا التي هي ربوية. والآن أصبحت الحيل كثيرة في الربا، بعضهم الآن عندما مثلا عنده شيء من الدين، نقول عنده شيء من الدين فيرى أن هذا حرام، يقوم يعمل معاملة أخرى، يريد أن يبعد نفسه من الحرام لكن هو يتحايل على الحرام، يتحايل على الحرام. ولهذا كما قال العلماء أن الذي يتحايل على الحرام لا يذهب عنه الإثم، بل يزيد الحرام الحرام حراما. أولا أنه يقع في هذا الحرام، والأمر الآخر أنه يحتال على دين الله عز وجل، يتحصل أيضا على الإثم على هذا الاحتيال. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.